والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب وقت الجمعة. الجمعة يقال في ضبطها الجمعة بضم الميم، ويقال الجمعة بإسكان الميم، وحكى ابن سيدة المحكم وجها ثالثا الجمعة بفتح الميم، وعلى هذا تكون للمثلث، تكون مثلثة الميم. والأصل الجمعة بضم الميم وسكنت تخفيفا، وهذا مذهب من مذاهب العرب في كلامهم، أنهم يسكنون الواو فيسكنون الحركة للتخفيف، فيقولون مثلا في كتب كتب، وفي رسل رسل، وفي قدس قدس، وهذا كله منه للتخفيف. وعكس بعض أهل اللغة فقال الأصل السكون، وإنما ضمت الميم إتباعا لضمة الجيم، وهذا أيضا مذهب من مذاهب العرب في كلامهم، أنهم يحركون الساكنة للإتباع، فيقولون مثلا في قفل قفل، ويقولون في أكل أكل، ويقولون في خطوات بإسكان الطاء خطوات، وبهما القراءة. وأنتم تذكرون البيت الذي أنشدتكم إياه في المجلس الماضي أبيات ابن الزبعرة، لما قال: كم ترى بالجر من جمجمة قد أترت وكف قد أترت وريجين. والأصل رجم، ولكنه كسر الجيم إتباعا للراء. طيب، هذا على وجه الفتح، على وجه الإسكان وعلى وجه الضم. وجه الفتح جمعة. لماذا قيل الجمعة؟ لأنها تجمع الناس، وهذا الوزن يعني وزن فعلة، جمعة على وزن فعلة، هذا الوزن مما يدل على اسم الفاعل. قال الحسن بن زين هناني في توشيحه للامية الأفعال: وفعلة لاسم مفعول، وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. فعلة هذا يدل على اسم الفاعل، وفعلة بالسكون يدل على اسم المفعول. فتقول العرب تقول: رجل لعن أي كثير اللعن، ورجل ضحك أي كثير الضحك. ومن قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، همزة وزن فعلة، وكذلك لمزة معنى كثير الهمز للناس كثير اللمز له. فالجمعة جمعة جمعة يعني كثيرة الجمع للناس، لأنهم يجتمعون فيها ليوم الجمعة. قال أبو عمرو البصري، أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء: إن العرب في الجاهلية كانت تسمي الجمعة، تسميها العروبة، هذا يوم الجمعة كان يسمى عند العرب في الجاهلية يوم العروبة. وذكروا أن أول من سماه الجمعة هو كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده السابع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فكعب بن لؤي هذا جده السابع. وقال ثعلب وغيره إنه سمى العروبة الجمعة لأنه كان يجمع قريشا فيها في دار الندوة فيذكرهم ويخطبهم. وقيل إن الذي كان يجمع قريشا هو قصي بن كلاب لا كعب بن لؤي. وقوله: ما وقت الجمعة؟ وقت الجمعة من أول من زوال الشمس، وهذا مذهب الجمهور، ولهم في ذلك أدلة من الأثر وأدلة من النظر. أما الأدلة من الأثر فكثيرة، منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل أي حين تزول. ومن أيضا ما رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. ومنه هذا الحديث الذي رواه، هذا الأثر عن عمر الذي رواه مالك، ومنه أثر سيأتي عن عثمان، ومنها أثار عن علي بن أبي طالب وعن النعمان بن بشير وعن غيرهم. وهذه الأدلة من الأثر. أما الأدلة من النظر فإن الجمعة بدل من الظهر، والظهر مبدأها الزوال، فكذلك الجمعة لأن البدل يتبع حكم المبدل. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل زوال الشمس، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت مع أبي بكر الصديق الجمعة فكانت خطبته وصلاته إلى قبل نصف النهار، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، ولم أرى أحد عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر عن عبد الله بن سيدان ضعفه العقيلي والنووي وابن حجر والزيلعي والألباني وغيرهم، ولذلك هذا حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال. زيد على هذا أن هذا الأثر يعارضه ما هو أصح منه من فعل عمر رضي الله عنه وفعله، وهو حديث الباب. ومن أحسان ما استدل به الحنابلة ومن أقوام استدلوا به ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد سئل عن قيل له متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. ظاهر هذا يعطي أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون ليريحوا جمالهم حين تزول الشمس، لكن هذا محمول عند الجمهور على المبالغة في التعجيل بالجمعة بعد دخول وقتها. قال هذا حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، هذا تقدمت لنا ترجمته، عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر تقدمت ترجمته أيضا، قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب. الطنفسة بساط له خمال، كل بساط له خمال له هدوء، سمي العرب طنفسة. وقيل بل هو حصير من دوم تستعمل للجلوس عليها أو لجعلها على الإبل، وهي في الغالب لا تتعدى ذراعين. وهذه الطنفسة فيها لغات، فتح الطاء والفاء طنفسة، وضمهما طنفسة، وكسرهما طنفسة، وكسر الطاء وفتح الفاء طنفسة، وعكس ذلك طنفسة. فهذه خمس لغات عن العرب. والطنفسة هذه كانت تطرح في المسجد النبوي لعقيل بن أبي طالب ليصلي عليها، لم تكن تطرح لمعرفة وقت الصلاة، إنما كانت تطرح ليجلس عليها عقيل بن أبي طالب ويصلي عليها، وكان نسابة له علم بأيام العرب وأنسابهم، فكان الناس يجلسون ليأخذوا ذلك عنه في المسجد، فلذلك كانت تطرح تلك الطنفسة. وعقيل بن أبي طالب هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو علي بن أبي طالب وأخو جعفر بن أبي طالب، وهو أكبر بني أبي طالب إلا طالب، أكبر أولاد أبي طالب طالب، وبه كان يبنى، وهذا مات كافرا نسأل الله العافية. وبعده جاء هذا عقيل وهو أكبر إخوته وآخرهم إسلاما وآخرهم موتا، هو أسن من جعفر بن أبي طالب بعشر سنين، وجعفر أسن من علي بعشر سنين، فيكون عقيل أسن من علي بعشرين سنة. وذكروا أنه خرج شهد بدرا لكنه شهدها مشركا، وخرج إليها مكرها ووقع في الأسر، ولم يكن له مال ففداه عمه العباس، وكان أيضا وقع في الأسر معه، فأسلم. قالوا أسلم بعد فتح، وقال بعض المترجمين بل أسلم بعد غزوة بعد الحديبية سنة، وهاجر إلى المدينة سنة 8. وكان عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه عالما بمآثر قريش ومثالبها، فكان يجلس للناس في مسجد المدينة فيأخذ الناس ذلك عنه. ومات رضي الله عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وقيل بل مات في خلافة يزيد قبل خلافة يزيد قبل وقعة الحرة. قال مالك، مالك هذا هو جد ابن مالك ومالك بن أبي عامر. قال مالك: كنت أرى قنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي القنفسة كلها ضمن الجدار خرج عمر وصلى الجمعة. هذا الحديث يدل على أن عمر بن الخطاب كان يخرج فيصلي الجمعة بعد الزوال، لأن هذا الوقت بعد الزوال هو الوقت الذي يخشى فيه يخشى القنفسة ضمن الجدار. هذا جدار المسجد واحد، جدار الغرب، والجدار الشرقي واحد، الشمس تطلع من جهة الشرق إلى جهة الغرب. كانت القنفسة تطرح هنا إلى جدار المسجد الغربي، حين تطرح القنفسة والشمس تشرق من هنا، الشمس تسطع على القنفسة، لا يغشاها ظل إلا بعد أن تزول الشمس، لأنها إذا زالت حينئذ يغشى ظل هذا الجدار الغربي يغشى القنفسة. ولهذا استدل مالك بهذا الأثر على أن عمر بن الخطاب ما كان يخرج في صلاة الجمعة إلا بعد الزوال. وهذا لا يعارض ما رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل فيه. هذا قد يظن بعض الناس أنه يعارض هذا. سلمة بن الأكوع يقول: نرجع بعد الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل فيه. ويقول عقيل: كنت إذا غشي القنفسة ظل الجدار خرج عمر وصلى. الجواب على هذا من أوجه: الوجه الأول أن سلمة بن الأكوع لم ينفي مطلق الظل، إنما نفى الظل الذي يستظل فيه. وقد يكون للحيطان ظل لكنه لا يصلح للاستظلال. الآن من يأتي من جهة سوريا إلى مسجد السنة في وقت الظهر يرى لحائط وردة يجد له ظلا، لكنه لا ينفعه للاستظلال به، لا يمكنه الاستظلال به. فيرجع الراجع يذهب الذاهب وليس للحيطان ظل يستظل فيه، فهذا لا يعني نفي مطلق الظل. هذا الوجه الأول، الوجه الجواب. الوجه الثاني أنه يحتمل أن سور المسجد كان أطول من حيطان بيوتهم، فإن حيطان بيوتهم كانت قصيرة على أول ما عمدوا في بنائهم. تعرفون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسلت يدك مسست السقف، فيحتمل أن جدار سور المسجد النبوي كان أعلى من جدران بيوتهم، فلذلك لا يكون من حيطان ظل ولكن يكون بسور المسجد الظل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من أوجه الجواب أن السور هذا قد يكون تغير على هيئته التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه قد زيد في بنيان المسجد النبوي على عهد عمر، فيحتمل أن رفعت أسواره على عهد كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أوجه للجمع بين هذا الأثر وحديث سلمة بن الأكوع. قال مالك، أي مالك بن أبي عامر: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. الضحى هو حر الشمس إذا قرب انتصاف النهار، هذا الوقت يسميه العرب الضحى. فرقوا بينه وبين الضحى. الضحى هو بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها، هذا هو الوقت يسمى الضحى. وبعد الضحى يأتي الضحى إلى قريب من منتصف النهار، يعني أن بعد زوال الشمس ما عندنا ضحى. ما الذي يأتي بعد زوال الشمس؟ هذا ذكرناه، العشي. العشي قلنا لكم ذاك النهار إن العشية بعد أن تزول الشمس، بعد أن تفي قدر الذراع إلى غروبها. طيب قوله ثم نرجع ونقيل قائلة الضحى، معناه هذا ماذا؟ معناه أنهم كانوا يقيلون قائلة الضحى. القيلولة عندهم كانت وقت الضحى، ليست القيلولة وقت بعد الغداء، القائلة قبله، يعني كانوا يقيلون في الضحى قبل الصلاة الظهر وفي يوم الجمعة لا يتأتى لهم ذلك، لأنهم كانوا يشتغلون بالغسل والاستعداد للجمعة والتبكير إليها، فلا يتأتى لهم أنهم في الضحى فلا ينامون إلا بعد صلاة الجمعة، يستدركون بذلك، يستدركون في ذلك الوقت تلك النومة التي فاتتهم في الضحى. وينبغي أن تعلموا أن هذا النوم، نوم القائلة، نوم الضحى، من أعون الأسباب على قيام الليل، ولذلك كانوا شديد الحرص على هذا، لأنه كان يعينهم على قيام الليل. فيكون في الكلام تقدير. إذا قلنا المسألة الأمر على هذا الذي وصفت لكم، يكون في الكلام تقدير. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى التي فاتتنا، لأنه يقيلون بعد الجمعة، وبعد الجمعة هذا ضحى، فلا بد من تقدير هذا، فنقيل قائلة الضحى التي فاتتنا، أو يكون التقدير، أو نقيل القائلة التي كنا نقيلها في الضحى. وقد قدمت لكم غير مرة أن العرب تحذف كثيرا من الكلام اختصارا، تحذفه، هذا معروف، وهذا الذي ذكرت لكم أن أهل البلاغة يسمونه مجازا الحذف، ومنهم أيضا من يسميه مجازا النقص، ومن أشهر أمثلته قول الله تعالى وسأل القرية التي كنا فيها، أي وسأل أهل القرية. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا. ولم يرد أنه ينفي مطلق الوزن لأولئك، بدليل أنه في الآية الأخرى قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، في الآية الأخرى في جهنم خالدون. فهؤلاء خسروا أنفسهم، وأثبت أن يعني ذكر أن أعمالهم توزن ولكنه وزن لا ينتفعون به. فهذا معنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وزنا نافعا. ومنه أيضا قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، بدليل أنه لم يأخذ السفينة التي كانت للمساكين لما أفسدها موسى الخضر بالخرق، فلا بد إذا من هذا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وما أهلكنا من قرية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فكم من قرية أهلكناها، أي وكم من قرية ظالمة أهلكناها، لأن الله تعالى يقول وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، فلا بد من تقدير هذا. بل إن هذه الآية فيها تقديران، فيها تقديران، هذا الذي ذكرت لكم. والثاني قول الله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، أي القرية توصف بالبيات والقيلولة، إذن وكم من أهل قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. ومن هذا أيضا قول ميسونة بنت بحذل الكلابية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، هذا من الشواهد. ولبس عباءة وتقر عينه. العباءة ثوب غليظ من الصوف الشفوف، الثوب الشفاف الرقيق، وهذا في الغالب يكون أغلى ثمنا وأرقام البسل. قالت هي: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لابد أن تقدروا كل شيء يستقيم على، وأحب إلي من لبس الشفوف من غير أن تقر عيني، لأن من لبس الشفوف وقرت عينه خير ممن لبس العباءة وقرت عينه، لكن من لبس العباءة وقرت عينه خير ممن لبس الشفوف من غير أن تقر عينه. وهذا الميسون، هذه ميسون بنت بعد، ميسون بنت بحدل الكلابية، هذه بدوية فصيحة شاعرة تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يضرب بها المثل في الجمال، فأعجبته فتزوجها واستقدمها الشام، وولدت له هي أم يزيد ابن معاوية، ولكنها ما لم تألف عيشة الحضر، مع أنهم يذكرون أنه اعتنى بها معاوية رضي الله عنه وأنزلها قصرا وأخدمها الإماء وأعطاها ما يعطى لمثلها من زوجات الخلفاء، ويذكرون أنها مرة وهي في قصرها ومعها الإماء، يعني ما يمكنك أن تتصوره من أنواع البذخ في الحضر، فأطلت فرأت الجمال ورأت الأشجار سمعت العصافير وتجاوب الرياح، تذكرت بيئتها وعيشتها في البدو، فقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف. إلى أن تقول: معيشة وعيشة نسيت الآن يا المهم لا تقتل وعيشة في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الظريف. فسمعها معاوية رضي الله عنها فطلقها وردها إلى البادية وقال لها: كنت فبنتي. فقالت له: ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. فقلت هذا الأثر عن هذا الذي يقول مالك ابن أبي عامر: كنا فنرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحايا، محمول عند الجمهور على أنهم يقيلون قائلة الضحايا التي فاتت. وهذا الحديث استدل به الحنابلة على أن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال، وحملوه على ظاهره، حملوه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ثم يرجعون فيقيلون قائلة الضحايا في وقتها. فإذا قالوا قائلة الضحايا في وقتها، معنى هذا ماذا؟ معنى أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. وأقول إن هذا الحمل ممتنع، حمل فيه نظر. لماذا؟ لأن مالك بن أبي عامر يقول: فإذا غشي التنفيسة كلها ظل الجدار خرج عمر. الآن هذه التنفيسة، أنا قلت لكم التنفيسة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، لا يمكن أن يغشاها الظل إلا بعد الزوال، لا يمكن أن يغشاها الظل، لأن إذا شرقت طلعت الشمس التنفيسة هذه تسطع عليها الشمس، لا يمكن أن تكون مظللة، ولا يغشاها الظل إلا بعد الزوال، فيغشاها ظل الجدار الغربي. إذا زالت الشمس يعني أظل الجدار على التنفيسة. هم انتبهوا لهذه القضية الحنابلة الذي يسوء ممن يستهان بهم أن يظن ظان أن المسألة بهذا الوضوح ولم ينتبهوا لها، ولكن قالوا شيئا آخر، قالوا التنفيسة لم تكن تطرح داخل المسجد، كانت تطرح خارجا. فإذا كانت مطروحة خارجة، معنى هذا أنها مظللة، لأنها لا تعرى عن الظل إلا إذا زالت الشمس. فأقول هذا أيضا فيه نظر. عامر ماذا يقول؟ لأن ابن أبي عامر يقول: فإذا غشيت أنفست الظل. معنى هذا الكلام أنها لم تكن في ظل ثم غشيا، ولا يقال لمن هو مستظل من بداية النهار إلى زوال الشمس إذا غشيك الظل، أنت في ظل منذ طلوع الشمس، مفهوم؟ لهذا هذا الحمل علم في الأرض. وزيد على هذا أنه يعارضه الأحاديث التي تقدمت والتي ذكرت لكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل غيره. استدل الحنابلة بدليل آخر على أن الجمعات يجوز صلاتها قبل الزوال، استدلوا بما رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جاء، إن الله جعل هذا اليوم عيدا، أو إن الله جعل، إن هذا يوم جعله الله عيدا، إن هذا يوم جعله الله عيدا. فقال الحنابلة سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا، سماه عيدا، دل ذلك على أن الصلاة التي فيه يجوز أن تصلى في الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد، وصلاة العيد تصلى قبل الزوال. وهذا فيه نظر أيضا لا يصلح الاستدلال بهذا. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه عيدا، لا يلزم من هذا أن مشابهته له من كل وجه. أرأيت العيد قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز صومه ولو صيم يوم قبله ولو صيم يوم بعده خلاف الجمعة، ففارقت. فلذلك قلنا هذا الحديث لا يستدل به على هذا. وقت الجمعة هذا أول وقته، آخر الوقت ذا القاسم وأصبر إلى أن وقت آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، واعتبروا في ذلك وقت الاختيار وقت الاضطرار، وقت الاختيار بالنسبة للظهر إلى العصر كذلك وقت الجمعة، ووقت الاضطرار بالنسبة للظهر إلى غروب الشمس قدر ما يدرك المدرك ركعة فكذلك الجمعة. ووجه هذا أن الجمعة بدل من الظهر، فما صالح للجمعة فما صالح للظهر يصلح للجمعة. وذهب أشهب ومن ماجشون وأصبغ إلى أن وقت الجمعة ينتهي عند دخول العصر، وهذا أيضا هو مذهب الأحناف والشافعية والمالكية، يكون هذا قول الجمهور. الشهيد كان في الجاهلية يبنى أبا عمرو، وبعد أن ولد له من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد سماه وسماه عبد الله، كني به، فكان المسلمون يكنونه أبا عبد الله. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته رقية، ولما ماتت عنده زوجه بعد ذلك بنته أخرى أم كلثوم فماتت عنده، ولذلك كان يلقب بذي النورين. سئل المهلب بن أبي صخرة لماذا كان عثمان رضي الله عنه يلقب ذا النورين، فقال المهلب: لأننا لا نعلم رجلا أرخى سترا على بنتي نبي غيره من لدن آدم إلى قيام الساعة، لا نعرف رجلا تزوج بنتي نبي إلا عثمان، فلذلك كان يلقب بذي النورين. وعثمان رضي الله عنه له فضائل جمة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظه، قال: فجاء رجل يستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: أذله وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، قال: ثم جاء آخر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذله وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا له وبشره بالجنة على بلواسة سيده. فإذا عثمان بن عفان، وفي رواية في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه لما قيل له هذا قال: الله المستعان. ومن فضائله أيضا من مناقبه ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومنها أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد خبره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الذي آل إليه أمره. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق مطين. وروى أيضا الإمام أحمد عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ ظلما. فقال: فنذرت فإذا عثمان بن عفان. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. وهذا الذي وقع له مات رضي الله عنه شهيدا قتل الدار سنة 35 عن 82 سنة، وقد رثاه حسان بن ثابت بقصيدة مشهورة يقول فيها: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل قرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، لتسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان. ومنذ قتل عثمان إلى لحظة هذه التي أكلمكم فيها والأمة في فتن، غضب الله لقتل الخليفة الراشد، تفرقت الأمة بعد موت عثمان، وقد كانت قبله إخوة متحابين، ولا يرفع هذا الخلاف إلا إذا نفخ النافخ في الصور. عثمان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل ودي من أولية المدينة النبوية يقع على بعد 40 كيلومترا في طريق مكة، وما زال معروفا إلى اليوم، وهو وادي قاحل قليل الزراعة. وذكروا أن رجلا من أهل العراق نزل به. ف سأل عنها عن اسم المكان ولم يكن يعرفه، فقيل له هذا ملل، فقال قبح الله الذي يكون على ملل، يا له نفسي على ملل، أي شيء يتشوق من هذه وإنما هي حرة سوداء. فقالت له صبية كانت معه إنه كان له شجب ليس له، هذا الذي قال يا له نفسي على ملل كان له حزن، كان له شجب على ملل ليس له. وقد صدقت، لأن قائل هذا البيت هو جعفر بن الزبير، مات له ابن في ملل، فقال أهاجك بين من حبيب قد احتمل، نعم ففؤادي هائم قلبي مقتبل، أحزن على ماء العشيرة والهوى على ملل يا له نفسي على ملل. وعثمان رضي الله عنه أورد مالك هذا الأثر عن عثمان ليستدل به على أن من سنن الجمعة التبكير للصلاة بصلاة الجمعة، وذلك ليتأتى للناس العودة إلى بيوتهم والراحة. ومن هنا تعرفون أن من يطيل على الناس في الجمعة حتى يعني يرسلهم وقد أدنه العصر، هذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعل عثمان. عثمان صلى الجمعة وأدرك العصر في ملل وهو يبعد عن المدينة بقرابة 40 كيلومترا. والسنة إذا تقصير الجمعة ليتأتى لأولئك الذين بكروا أن يعودوا إلى بيوتهم للراحة. وأيضا استدل مالك بهذا على أن